الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب تفسير العلام شرح عمدة الأحكام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. طبعا عمدة الأحكام المقدسي، ونحن في يوم الاثنين 26 من جمادى الأولى لعام 31 و400 ألف، الموافق اليوم العاشر من الشهر الخامس لعام 10 و2000، وقد وقفنا الحديث 31، أليس كذلك؟ ولا أخذنا؟ قرأنا؟ وقفنا على طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد. الحديث 31، قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يقعد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليقعد.
هذا سمينا ذاك اليوم إيش؟ تخفيف الجنابة. وقلنا ممكن واحد يمسح الخفين، تكلمنا عن مسح الخفين، يمسح الخفين في ايش؟ وضوء تخفيف الجنابة، وهو معناه انه يعني يرقد على جنابه لكن يتوضأ. نعم.
المعنى الاجمالي: كان الحدث من الجنابة عندهم كبيرة، لذا اشكل عليهم هل يجوز النوم بعده او لا، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ان اصابت احدهم الجنابة من اول الليل فهل يرقد وهو جنب؟ فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بذلك على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة.
طيب، وإذا نام على جنابة غير وضوء، هل العلم يقولون يكره؟ لا يحرم، يكره. ووجهوا يعني وجه الكراهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: فإنه أنشط للعود، يعني فيما لو أراد أن يعود ويجامع مرة أخرى فأنشط له أن يتوضأ. فلما قال أنشط العود، قال هذا معناه إرشاد منه عليه الصلاة والسلام إلى فائدة الوضوء لو توضأ قبل أن ينام. طيب،
ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ. ثانيا، إن الكمال أن لا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة. ثالثا، مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إذا لم يغتسل. رابعا، كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء.
استمع.
الحديث 32، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.
نعم.
المعنى الإجمالي: جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله.
أم سليم غير أم سلمة، أم سلمة راوية الحديث، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي أن أم سليم هي التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي امرأة أبي طلحة. نعم.
ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج، وهي مما يستحيى من ذكره عادة، قدمت بين يدي سؤالها لإلقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين، فقالت: إن الله جل وعلا وهو الحي لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيى من ذكره من أجل الحياة ما دام في ذكره فائدة. فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها، دخلت في صميم الموضوع فقالت: هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليها الغسل إذا رأت نزول ماء الشهوة. ما يؤخذ من الحديث: إن المرأة عليها الغسل حين تحتلم إذا أنزلت ورأت الماء. ثانيا، إن المرأة،
هذا دليل على أن المرأة إذا رأت الماء فإنها تغتسل، يجب عليها الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء الغسل بالماء، من الماء من أجل خروج ماء المني من الرجل أو المرأة. نعم.
ثانيا، إن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، ومن ذاك يكون الشبه في الولد كما أشار إلى هذا بقية الحديث.
هذا الموضوع مهم جدا، وهو أن هناك فرق بين الإفرازات التي تنزل على المرأة أو الرجل في مقدمة الجماع وذكر الشهوة، هو سائل من شفاف لزج فيسمى المذي، يسمى المذي، وهذا يوجب غسل الفرج والوضوء ولا يوجب الاغتسال الكامل. وأما المني وهو أبيض خاثر وخثانته عند الرجل أكثر من المرأة، يعني المرأة عندها رقيق ماءها، هذا إذا خرجت من الرجل أو المرأة هو الذي يوجب الغسل، هو الذي يوجب الغسل. وله علامة في البدن وهو يحصل فتور في البدن بعد خروجه، بخلاف المذي، المذي ما يحصل فتور للجسم للبدن ولا تتم به الشهوة، يعني ما زال الإنسان مشتهي أو يشتهي الزوج زوجته والعكس. أما عند المني عند خروجه يحصل فتور في الجسم، فإذا نزل على الرجل أو المرأة شيء من هذا فينظر إلى إحدى العلامتين، إما أن ينظر إلى السائل نفسه كيف هو، هل هو سائل شفاف لزج أم هو أبيض خاثر. إن كان سائل شفاف لزج فهو مذي، يستوجب فقط غسل الذكر أو الفرج والوضوء، وإن كان أبيض خاثر يستوجب الاغتسال. العلامة الثانية الفتور في الجسم، إذا حصل فتور في الجسم فهو مني، إن لم يحصل فهو مني. لماذا هذا أمر مهم جدا؟ لأن من لم يفرق يتعب ويكلف نفسه بما لم يكلف الله به ولا رسوله. بعض الناس كلما نزل منه مني ذهب واغتسل، وهذا فيه مشقة وقد يكون الوقت غير مناسب للاغتسال. فمعرفة الأحكام الشرعية حتى المسلم يرتاح. كثير من الناس في مناسك الحج مثلا للجهل هي يتعب كثيرا، بينما الذي يطبق السنة ويتفقه في الدين يرتاح كثيرا. الفقه في الدين من أهم المهمات، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذلك ما ينزل من الإنسان وهو الودي بعد البول، عقب البول تنزل قطرات بيضاء خاثرة فيها شبه من المني لكن ليست بمني، فخروجه هذا بعد عقب البول أيضا لا يستوجب الاغتسال. إذا كان إنسان مرهق أو تعب أو مريض ممكن ينزل بعد البول قطرات بيضاء، فيظن البعض أنها لعدم فقه في الدين يظن أنها مني فيذهب ويغتسل، وقد يتبول خارج البيت فينزعها القطرات فكيف يغتسل؟ لكن إذا تفقه في الدين علم بأن هذا الودي لا يوجب الاغتسال أصلا. طيب أكمل.
ثالثا إثبات صفة الحياء لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله، على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء. قال ابن القيم في البدائع إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الإخبار عنه بالسلب كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه يتضمن كمال حيائه وقيوميته.
ما أدون السلف وعناية بالعقيدة، الأحاديث حديث أحكام، والمسألة الفقهية في حكم الاغتسال من الاحتلام، وإلا هم يستنبطون ويقفون على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو على قول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق، وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الكلام، لم ينكر عليها، لم يقلها أصلا الله عز وجل لا يتصل بالحياء، ليس كذلك؟ فهذا يعتبر إقرار منه عليه الصلاة والسلام بأن الله يتصل بالحياء، إذ سمع المرأة تقول إن الله لا يستحيي من الحق ولم ينكر عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا، أي كلمة خطأ خلاف الشرع ينكرها عليه الصلاة والسلام. فلما لم ينكر عليها قولها إن الله لا يستحيي من الحق دل على أن الله عز وجل متصل بصفة الحياء. هذا بالإضافة للأدلة الأخرى الثابتة في صفة الحياء لله عز وجل كقوله جل وعلا في القرآن إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يردهما صفرا، فهذا دليل على أن الله عز وجل يستحي. وقول الله عز وجل أن الله لا يستحي وقول مسلم أن الله لا يستحي دليل أنه يستحي من شيء آخر. فقوله أن الله لا يستحي فيها إثبات صفة الحياة. فبما أنه لا يستحي من كذا معنى أنه يستحي من شيء آخر. وهذه الصفة كسائر صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به لا تماثل صفات المخلوقين. هذه الصفات السلبية، معنى السلبية عن المنفية عن الله، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية والصفات سلبية. الثبوتية ما أثبت الله نفسه وصف بها نفسه، والسلبية ما نفاه الله عن نفسه. كل صفة سلبية نفاها الله عز عن نفسه أو نفاها رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى لا تكون كمالا إلا إذا تضمنت إثبات ضدها. فكونه جل وعلا لا يستحي هذا ما هو كمال إلا إذا كان تتضمن إثبات ضدها. هو لا يستحي من كذا، إذن يستحي من كذا، فهذا دليل على كماله سبحانه وتعالى. ضرب مثل نقل عن ابن القيم: لا تأخذه سنة ولا نوم، فأخبر عن نفسه جل وعلا بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. الشيء قد لا ينام لأنه غير قابل للنوم كالجدار، هل الجدار ينام؟ ما في جدار مستيقظ والجدار نائم أصلا. وقد لا ينام لعدم قدرته على النوم كالمريض اللي طول الليل ما جاه نوم، صح؟ فهذا أيضا ليس كمالا، كان غير قادر على النوم. إذا كان غير قابل للصفة أو غير قادر على الصفة هذا ليس مدح. أما الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا لأنه غير قابل للنوم ولا لأنه غير قادر على النوم، وإنما لكمال حياته وقيوميته، لأنه الحي ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الكاملة، فحياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء في المستقبل، ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم، بل الله جل وعلا الحي القيوم. واضح؟ إذن هذا الحديث فيه إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. أهل البدع ينكرون هذا، يقول لا نقول بأن الله يتصف بصفة الحياة، كيف لا تثبتون ذلك والله جل وعلا أثبته لنفسه والرسول صلى الله عليه وسلم أثبته لربه، أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب: الله أعلم بنفسه وبخلقه، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى إن هو إلا؟ ما هو إلا وحي يوحى، يعني ما نافية، إن هنا بمعنى ما النافية. ثم هناك من أهل البدع من يحرف هذه الصفة، لا ينكرها مباشرة كالجهمية، وإنما يحرفها التحريف الذي يؤدي للتعطيل، فيقول إن الله لا يستحي، يعني ليس المراد بها أنه لا يستحي لا يستحي، وإنما المراد بها مثلا إيصال كذا أو ثواب نفسه أو العقاب نفسه أو كلمة نحو ذلك من تأويلاتهم وتحريفاتهم أو من تحريفاتهم. فنقول النتيجة إذن أن الله لا يتصف بهذه الصفة التي قد وصف بها نفسه إذا حرفتموه بهذه الطريقة. إذن ما هو الاعتقاد الصحيح؟ الاعتقاد الصحيح أمروها كما جاءت، أن الله لا يستحي من كذا، والله يستحي من كذا على ظاهره وعلى الوجه اللائق به وليس كمثله شيء، والحمد لله الأمر واضح. طيب، هل حياء الناس واحد ولا يختلف؟ يختلف، تختلف درجاته، تختلف هيئاته، تختلف مناسباته، صح؟ فالحياء تارة يكون مذموما إذا كان يمنع من قول الحق أو تعلم الحق أو أداء الحق، ها؟ وتارة يكون محمودا، وهو الأصل فيه أنه محمود. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء. سمعت يعظ أخاه في الحياء بن جبري؟ يقول ليش تستحي؟ ما في داعي. طيب موعظة، يقول ليش تستحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وكان عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، أشد من العذراء في خدرها. البنت البكر لكن لم تتزوج بعد، هذا طبعا أبكار زمان. وكذلك عثمان رضي الله عنه كان يستحي حياء حياء كبيرا حتى تستحمل الملائكة من شدة حيائه، وكان يمدح بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة عن عثمان رضي الله عنه. فالحياء ليس محمودا على إطلاقه ولا مذموما على إطلاقه، ولكن يكون تارة كمالا وتارة مذموما أو نقص. فالثابت لله عز وجل هو إيش؟ حال الكمال، ومنزه عن حال النقص. نعم.
رابعا: إن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي يستحيا منها.
نعم.
خامسا: إن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام ليخف وقعه ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء.
نعم، أخذ من المقدمة التي قدمتها مسلمة عنها بين يدين سؤالها، فقالت رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، ثم سألت. وهكذا ينبغي التأدب والتهيئة في السؤال، لا سيما إذا كان السؤال فيه يعني ما فيه من يخدش الحياة أو فيه جريمة بشعة أو نحو ذلك، فيتمهد في ذكرها حتى لا ينسب صاحبه إلى الجفاء. في فائدة هنا التي الشيخ نبه عليها، وهي ما يشاع بين الناس بقولهم لا حياء في الدين. هل حياء في الدين عبارة ليست دقيقة، فالحياء من الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء والشعبة من الإيمان. وإنما الصحيح أن نقول: إن الله لا يستحي من الحق، أو نقول: لا حياء في تعلم العلم. أما لا حياء في الدين هكذا على الإطلاق، هذا خطأ. الدين فيه حياء، الدين فيه حياء، حتى أن رجل دخل المسجد ووجد رسول الله جالسا يحدث أصحابه، فثلاث نفر أحدهم وجد فرجة فجلس فيه، والآخر استحيا، والثالث انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنبئكم بخبر النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. طيب، إذا ماذا تقول؟ إن الله لا يستحي من الحق، لا تقول إيش؟ لا حياء في الدين. انتبهتم؟ وإذا سمعتها أقول لا حياء في الدين، قل: لا، الدين فيه حياء، في حياء. طيب، بعض الناس يا أخوان يقدم مقدمة وهو يريد أن يسيء الأدب بها، ويظن أنه إذا قال هذا المقدمة يعني حق له أن يقول ما يشاء. وهذا ظن سبق أن ذكرناه لكم. بعض الناس يقول: ما احترام لك، ثم يعطيك كلام جامد، يظن أنه إذا قال ما احترام لك يعني قال إيش؟ قد سقطت عنه الكلفة أو العتب. ما احترام لك، أنت ما تفهم. ما احترام لك، أنت ما عندك أخلاق. احترام، ما خلي احترام. ليس هذا المقدمة، لا تبرر. جئت أنت أصلي تسيء أدبك وتقول ما احترامي ثم تسيء الأدب، ليس هذا المراد بالمقدمة التي تلطف الكلام. ها، كما يقول بعض الناس يعني مغيبة الله ثم يغتاب. حسب هذا قال: مغيبة الله ما يصير غيبة. وبعضهم قال: الله ما تكتب علي غيبة. لا تكتب علي غيبة، على كيفك ما تكتب علي غيبة؟ تغتاب بالله ما تكتب علي؟ تبهتم؟ هذا موجود. الله ما تكتب علي غيبة ويغتاب، ويغتاب مغيبة الله. شوف، مغيبة الله، لكن فيه يذكره بما يكره، هذه الغيبة. مسكين هذا الإنسان، ضعيف جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغيبة ذكرها، خاف بما يكره. ما دام تذكره بما يكره فهذه الغيبة، كيف مغيبة الله؟ لكن لو أن فعل الكلام لا يكرهه فتقول هذه ليس غيبة الله. واحد مثلا يحاضر أو يتكلم أو يقرر، فيأتي واحد يقول: سمعت فلان، سمعت واحد يقول، ما نذكر اسمه، يقول كذا وكذا، هذا خطأ، ليس من الغيبة أصلا، ما دام هو الرجل يحدث بهذا ويقربه. يعني هب أنني واحد من الحضور لا سمعته بنفسي، فكونك تنقل عنه ما يقرره أو ما يكتبه أو ما يقوله بالإذاعة، هذا لا بأس به. تبهتم؟ هذا يعني في ناس شوف يتورع عن أمر لا مكان الورع فيه. واحد على المنبر يتكلم ويخطب ويقرر المسألة الفلانية، والله فلان واحد في خطيب ما من ذاك اسم يقول كذا وكذا، ليش من ذاك اسم؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريف نبوي ضابط شرعي، إذا كان يكره أن يقال عن هذا الكلام لما قاله أصلا على المنبر أو قرره أو أذاعه. نعم لو كانت الجلسة خاصة قد يكون الإنسان في جلسة خاصة لا يريد أن يذيع ما يقال في المدارس الخاصة، وهذا ممكن، يعني ممكن لا يجد من المصلحة أن يتكلم في المكان العام، يتكلم في المكان الخاص. أما إذا تكلم بكلام عام أو أذاعه أو سطره فلا مكان لقولك لا داعي أذكر اسمه في واحد يقول كذا وكذا. طيب كمل.
الحديث 33 عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ مسلم لقد كنت أفرفه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثركا فيصلي فيه. المعنى الإجمالي، تذكر عائشة رضي الله عنها أنه كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني من الجنابة، فتارة يكون رطبا فتغسله من الثوب بالماء فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف من ثوبه من الثوب، وتارة أخرى يكون المني يابسا وحينئذ تفركه من ثوبه فركا فيصلي فيه.
يعني هذا دليل على أن المني طاهر ولا نجس؟
طاهر.
طاهر. القاعدة أن الأمر بغسل الشيء دليل على نجاسته، لو ما كان نجس لما أمر نفسه بغسله، لكن هنا أقول ما أمر النجاسة، هي تغسله، وبدليل أنه أحيانا ييبس ويبقى حتى ييبس ولم يغسل فتكتفي بأن تفركه إيش بظفرها، فهذا دليل على طهارة، صح كما قلت الدليل على طهارة المني. ومن اللطائف أن رجلين تناظرا في حكم المني هو طاهر أم نجس، والمسألة طويلة، فدخل عليهم ثالث قال بما تناظران؟ فقال القائل بطهارة المني أريد أن أثبت له أن أصله طاهر فيأبى إلا أن أصله نجس، لأن الإنسان أصله ماذا؟ خلق من ماء، ماء مهين، أبقنع أن أصلك طاهر، لا أبدأ أنا نجس ابن نجس، يريد أن يثبت أن أصله نجس، هذا يعني لطيفة جدا. فعلا استدل بهذا أهل العلم، قالوا مما يدل على طهارة المني أن الله خلق منه الأنبياء والصديقين، من هذا المني خلق منه إيش؟ الأنبياء والصديقين. طيب والأصل الطهارة فيه، الأصل الطهارة. نعم.
اختلاف العلماء، اختلف العلماء في نجاسة المني، فذهبت الحنفية والمالكية إلى نجاسته مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا، وذهب الشافعي،
وهذه أيضا يعني من الغرائب، تجد العلماء يختلفون على قولين، يعني أحدهما على طرف النقيض من القول الآخر، قولين مختلفين تماما واستدلالهم بدليل واحد. فالحديث هذا استدلوا به على نجاسة المني، واستدل القائلون بطهارة المني بالحديث نفسه. طبعا وجه الاستدلال هنا، وجه الاستدلال خلاف بوجه الاستدلال، الحديث واحد، وجه الاستدلال أن إيش؟ أن عائشة غسلت المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، القائلين بالطهارة قل طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك، لم يأمرها بذلك، طيب إذا لماذا تغسله بما أنه ليس بنجس؟ فما الجواب؟ مستقدر. يعني حين الواحد لما تقع النخامة على ثوبه، خلي النخامة في نفسه عشان بعد ما تطلع تشبه الثوب، واحد نخمت نخامة وقعت على ثوبه، يبادر ايش يعمل؟ يمسح، لكن ليست بنجسة، تبهتم؟ ليست بنجسة. لو ان انسان تنخم في مثلا ورق الكلينكس وحطه فيه مخباته يعيبون عليه الناس بذلك؟ اعمل لانه ليس بنجسة. لكن لو مسح بولا راح يحط، لا وين راح انت حطها الحكت حق حظ فيها بول الورقه هذه، لكن لو نخم فيها حطها في ما في مشكله ليس بنجس. فالمستقدر شيء والدم مستقدر، يعني لو نزل من رعاف من انفك وصاب ثوبك وجاي في الدرس ورايح العزيمه وجاي الدواني كل واحد وش راجع يروح غسله له جاي دم طاهر. طيب وإذا طاهر يعني شكله دم على ثوبك ها روح غسله يا أخي ولا غير دشداشتك صح ولا لا؟ فليس إزالته دلالة على نجاسته. ما الذي يدل على نجاسته؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا إخوان؟ أمر بالغسل. إذا أمر بالغسل فهذا دليل على نجاسته. ولذلك لما بال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر من الحديث أمر بالماء فأتبعه الماء، ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر بذنوب الماء فأريق عليه، ولما أصاب المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ييبس ولم يعني يزيله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بإزالته، حتى عائشة ما تردت رضي الله عنها تجده يابسا فتفركه بظفرها. فالحديث يعني بالعكس ما قال الحنفية والمالكية في دلالة على ماذا؟ على طهارة المني لا على نجاسته. طيب وذهب الشافعي
وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين إلى طهارته مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي. أولا صحة أحاديث فك عائشة المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا بظفرها، فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء كسائر النجاسات. ثانيا أن المنية هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا، والله كرمه وطهره.
فقد خلق الله من المني ماذا؟ أنبياء الصديق.
ثالثا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه كالبول،
مع أنه مما تعم به البلوغ، كل الناس البالغين يأخذ منهم المني، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. تعم به البلوى يعني أمر هذا مش يخص بعض الناس، الناس كلها مبتلية به.
رابعا أجاب عن أحاديث غسله بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاطي ونحوه لا يدل على نجاسته، والنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعا، فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم؟ ما يؤخذ من الحديث: أولا طهارة المني وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها. ثانيا استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل.
إذا جلس بين الشعب الأربع يعني المرأة، يعني إذا جلس الزوج بين الشعب المرأة زوجته أو مملوكته.
غريب الحديث: شعبها الأربع يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع. ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، معناه بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الإيلاج.
وهذا أيضا جهدها يعني خرج مخرج الغال، يعني ليس بالضرورة أن إيش بلغ المشقة بكدها، لو لم يبلغ المشقة بكدها أيضا بمجرد التقاء الختانين وجب الغسل وإن لم ينزل.
المعنى الإجمالي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان ثم أولج ذكره في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة، وإن لم يحصل إنزال مني، لأن الإيلاج وحده أحد موجبات الغسل. ما يؤخذ من الحديث: أولا وجوب الغسل من إيلاج الذكر في الفرج وإن لم يحصل إنزال. ثانيا يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد: الماء من الماء، المفهوم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني.
طيب في حديث: إنما الماء من الماء، أو الماء من الماء، الماء اللي هو الاغتسال سببه خروج الماء اللي هو المني، هذا الحديث منسوخ، كان الأمر في البداية لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء أو أنزل الماء، ثم بعد ذلك نسخ إلى التقاء الختانين، بمجرد التقاء الختانين أو علاج الذكر في الفرج يوجب الغسل. من حديث الباب حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي نظر مسلم وإن لم ينزل. وبعض هذا العلم يقول هذا الحديث ليس منسوخا كله، منسوخ في الدماء فقط ومحكم في الإنزال بغير دماء، فيبقى هذا الحديث إنما الماء من الماء ينفي حق المحتلم، في حق المحتلم يجب عليه الغسل بالماء إذا رأى الماء، كما هو في حديث أم سليم لما قال الرسول نعم إذا رأت الماء. أما إذا حصل جماع وجب الغسل بموجب آخر وهو التقاء الختاني وليس بالضرورة الإنزال. طيب،
الحديث 35
هذا من المسائل اللي كان فيها خلاف قبل أن تظهر السنة وتبين الأحاديث الأخرى، فكان حتى عند بعض الصحابة أن لا غسل إلا مع الإنزال، لكن لما ظهرت السنة وتبين أن الحديث أبي هريرة وغيره دل على ماذا؟ على أن الغسل واجب بالتقاء ختانين بالعلاج من غير حتى لو لم ينزل، وهذا سأصبح المعتمد. نعم.
الحديث 35 عن أبي جعفر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. المعنى الإجمالي كان أبو جعفر
محمد بن الحنفية مشهور، الحنفية هذه تزوجها علي بن طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها جميعا. نعم، أنزلت له محمد اسمه محمد بن حنفية، هو من ابنه علي بن أبي طالب. نعم.
المعنى الإجمالي كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة فقال يكفيك صاع. وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر فقال إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر وأكثق منك شعرا وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية.
أمنا في ثوب، ثوب واحد لبسه وصلى فيه. نعم.
ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. ثانيا قال في بداية المجتهد لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه. ثالثا
يعني هنا أفاض الماء ما دل أنه دلك ولا نفى أنه دلك، لكن الصحيح أن الغسل يكفي في الوضوء والاغتسال، إسالة الماء تكفي في الطهارة في الوضوء والاغتسال حتى من غير دلك، هذا هو الصحيح. نعم.
ثالثا
وإنما الدلك هو من باب إيش؟ التأكد من وصول الماء. نعم.
إن الصاع الذي هو أربعة أمداد يكفي للغسل من الجنابة، قال ابن دقيق العيد وليس ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم باختلاف الأوقات أو الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر.
المهم في هذا ليس كمية الماء، المهم تعميم البدن، إذا تعمم البدن بالصاع يكفي، إذا ما تعمم قد يكون واحد مثلا لا يجد الاغتسال، الصاع هذا صب بجهة وبقي الجسم لم يصب، فعليه أن يزيد في الماء حتى يعمم بدنه بالماء حتى يصدق عليه أنه قد اغتسل، لأن الغسل معناه إسالة الماء على العضو، والغسل البدن كله إسالة الماء على البدن كله طبعا مع المضمضة والاستنشاق. نعم.
رابعا استحباب التخفيف في ماء الطهارة. خامسا الإنكار على من يخالف.
استحباب التخفيف في ماء الطهارة يعني من وجهين اثنين يستحب، أولا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فكان يخفف، الأمر الثاني من باب سد باب الوسواس، لأن بعض الناس إذا يعني فتح على نفسه باب الوسواس ربما يغتسل يعني بألف لتر ويظن نفسه بعد لم يطهر بعد. حتى ذلك الشيخ حسين رحمة الله عليه يحكي قصة عن ابن عقيل من فقهاء الحنابلة يحكيها على سبيل الإعجاب بها في ذم الموسوسين، أن رجل قال لابن عقيل إنني أنغمس في دجلة نهر العراق ولا أرى أني أطهر، فقال اذهب فليس عليك صلاة. فقل له بذلك فقال إنه مجنون، يعني اللي ينغمس في نهر كامل ويظن نفسه لحد الآن ما أصابه الماء هذا أكيد أنه إيش سقط عن التكاليف، مجنون، لا يمكن واحد عاقل يقول هذا الكلام. نعم.
خامسا، الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم الله أكبر. استمر.
باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، قال تعالى ولا آمين البيت الحرام،
يعني ولا قاصدين البيت الحرام. نعم.
ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، لأن الماسح
الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، يسمى صعيد الصعود على وجه الأرض، فالتيمم يكون بما صعد على وجه الأرض. نعم.
لأن الماسح قصد إلى الصعيد، وقد عرفه بعض العلماء بقوله طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله.
شوف، عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، يعني قد يشرع التيمم مع وجود الماء، كما لو كان الإنسان مريضا أو مع شدة البرد حيث لو اغتسل لمات، فهذا يتيمم مع أن الماء موجود. فالتعبير بعدم القدرة على استعمال الماء لعدمه أو عدم القدرة على استعماله تعبير دقيق مقصود مراد. نعم.
وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعتها وجعل لها من الحرج فرجا ومن الضيق مخرجا،
كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، لما قال أعطيته خمسا لم يعطهن أحد الأنبياء قبلي، ذكر من قال وأعطيته، قال وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فهذا دليل أن هذا خاص بهذه الأمة تيمم. نعم.
وطهر باطنها وظاهرها ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن من عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن، فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنة، فلا شك في حكمته ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم، وهو ثابت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الأمة المحمدية المهدية ويقتضيه القياس الصحيح.
طيب، قال طهارة الباطن والظاهرة، الماء يطهر الطهارة الباطنة، يعني يرفع الحدث، لأن الحدث أمر معنوي، أمر معنوي، الواحد يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجله، هذا إيش؟ هل يزيل شيء من على بدنه في الوضوء؟ لا، إنما يرفع الحدث، فالحدث شيء معنوي، فإذا انتقل وضوء المسلم أو أصابته الجنابة فإنه يتوضأ أو يغتسل ليرفع الحدث فتحصل الطهارة الباطنة. الطهارة الظاهرة استعمل الماء في إزالة النجاسات، وأيضا هذه الوضوء والاغتسال مع أنه لرفع الحدث المعنوي يحصل فيه إيش؟ الطهارة الظاهرة. فكون إنسان كل يوم يتوضأ ويغسل وجهه وكل يوم يغسل رجله عدة مرات، هذا أيضا فيه نظافة ظاهرة مع ما فيه من الأصل هو رفع الحدث المعنوي. إذا عدم الماء أو تعذر استعماله فيستعمل التراب على الأقل الذي يرفع ماذا؟ الحدث، يرفع الحدث فيطهر الباطن وإن كان هو لا يطهر الظاهر. نعم.
الحديث 36 عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. غريب الحديث، معتزلا منفردا عن القوم متنحيا عنهم، وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا. الصعيد وجه
المعتزلة ليس من المعتزلة، هو صحابي، معتزل ظهر بعد الصحابة في عهد الصحابة أيضا ظهر، يعني الذين قالوا بنفي القدر. والمعتزل يسمون معتزل لأن رجل اسمه واصل بن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري، ها، وأخذ يقرر المسألة بأن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن، وإنه هو بمنزل بين منزلتين، فاعتزل حلقة الحسن البصري وأخذ يقرر ما شاء، وتم اجتمع عنده قوم فقال الحسن اعتزل أنا واصل، ومنهم سموا بعد ذلك المعتزلة. وهم في الاعتقاد قدرية ينفون القدر، نفي القدر هذا قبل أن يسموا معتزلة ظهر قوم في العراق يقول لا قدر ولا نفي. وهم أيضا معتزلة معطلة، لأنهم يعطلون الله عز وجل عن صفاته، يثبتون الأسماء دون الصفات. أما هذا الرجل اعتزل الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لابد يعني قد الإنسان أيضا تلتبس عليه بعض الأمور، فبعض الأسماء اللي شوف يعني أنا أذكر يعني بعضهم يلتبس عليها الأشاعرة اللي هم أصحاب المذهب بالأشاعرة اللي هم الصحابة. قدم الأشاعرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي منهم أبو موسى الأشاعرة من اليمن، هؤلاء أشاعرة. أتى واحد من أحفادهم بعد ذلك القرن الثالث وأول القرن الرابع اللي هو أبو الحسن الأشاعري، فأسس مذهب الأشاعرة، كان معتزليا ثم أسس مذهبا ثم تخلى عنه ورجع إلى مذهب السنة، وتمسك من بعده بمذهبه الأوسط. فهؤلاء أشاعرة، ففي فرق بين أشاعرة أولئك الصحابة والأشاعرة هؤلاء أصحاب المذهب المنحرف. طيب، في فرق بين الجهمية والجهمان ولا لا؟ وأيام الجهمان كان عندي مكتبة صغيرة في البيت، كان عندي عمري 16 سنة، فلما صارت الجهمان ومشكلة كبيرة كلام قبل 31 سنة، فهل يخافوا علي مثل ما الناس خافون على عيالهم؟ فالوالد الله يعافيه وشافيها خلت أختي الكبيرة راح تدور مكتبتي كان في شيء من أثار الجهمان، خاف يلبسون علينا ولا شيء، فما عندها كتب الجهمان، وصلت الجهمان ما عنده كتب إلا قليلة الجهمان، وما عندي شيء منها. فردت الوالدة قالت شيل الكتب هذه دير بالك عن نفسك مش عليك، حيمة والله ما عندي. قالت لا عندك، والله ما عندي. وتنادي أختي قالت لا عندك، والله ما. قالت لا تحلف ما شايفينه. وهذا إيش رد الإمام أحمد على الجهمية أسباب الجهمية؟ قلت هذا وين وذاك وين، جهمان الجهمية. طيب،
المعنى الإجمالي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الصبح،
اللهم صل وسلم،
فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصلي معه، فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته إلى الله أنه لم يعرفه على تخلفه عن الجماعة حتى يعلم السبب في ذلك.
وهذا دائما نبه الشيخ السامي رحمة الله عليه، يعني أن تستفسر قبل أن تنكر حتى لا تحرج نفسك. ويستدل عليها بأدلة، منها أن رجل دخل المسجد وجلس لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم يصلي ركعتين إلا بعدما قال له صليت ركعتين، قال لا، فلما قال لا قال قم فصل ركعتين. لأن قد يحتمل هذا الرجل صلى في طائف المسجد ثم غير مكانه وجلس، فظاهر كأنه ما صلى ومصلي بالجهة الثانية، يحصل ولا يحصل؟ يحصل. فهذا منهج يأخذه المسلم في حياته حتى في التعامل، قبل أن تنكر على الواحد وشلنا انظر. وقد ذكر الله هذا في القرآن جل وعلا في قصة من سليمان عليه السلام، توعد الهدهد ما لم يأتي بسلطان، صح، كان غائبا، فلما أتى أخبره بالخبر. وهكذا الواحد لو تأخر على أحد أو شيء أو مرض تلفون أو ضايع تلفونه، يمكن ما قرأ الرسالة، يمكن، فلا تستعجل في الحكم حتى تتبين. انتبهتم؟ قد يكون الإنسان ذاك في حالة ما يعلم إلا الله عز وجل. وأنا أذكر في ناس أعرفهم تأخرت ابنتهم تصوم في الدوام مو مداومة، نيمة موجودة وفعلتها تركتها وين راحت وين أذلفت، أدري مسكين من قلبه ميت وحاطني بالثلاجة وذوقع وين أذلفت وين أذلفت، ما تدري شو الظروف. فالإنسان لا يستعجل في الحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا إيش قال الرجل؟ ما معك أن تصلي مع القوم؟ رد مع قائم المسجد المصلي، فسأله قبل أن ينكر عليه. نعم.
فقال يا فلان ما معك أن تصلي مع القوم؟ فشرح عذره في ظنه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده، فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد جعل لك من لطفه ما يقوم مقام الماء في التطهر وهو الصعيد، فعليك به فإنه يكفيك عن الماء. ما يؤخذ من الحديث: أولا، التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة.
كان عمر رضي الله عنه لا يرى ذلك، عمر لا يرى ذلك على جنابة، قدره لم تكن السنة مدونة، ما كان أحد من الصحابة يحيط بالسنة كلها. لكن لا يوجد أحد أن يقول الآن بعد ما ظهرت السنة أو قبل الآن من زمان بعد ما ظهرت أنه المسألة فيها خلاف، وقيل أن الجنابة ترتفع بالتيمم وقيل لا، وقد قال بذلك عمر وابن سعود. لا لا لا، خلاص قالوا معهم عذرهم أنهم إيش ما وقفوا على الأدلة. لكن مثل هذا الحديث الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل وهو كان على جنابة، فقال رسول الله أصابتني جنابة، قال ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفي، قال يكفي، خلاص انتهت المسألة. الآن إذا جاءت شمس السنة أطفأت جميع الأقوال الأخرى. نعم.
ثانيا، إن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله، وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
يعني هذا قرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان في ماء ما كان له أن يتيمم. نعم.
ثالثا، لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا وأنت تلوم.
نعم.
رابعا، جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر.
نعم.
الحديث 37، عن عمال بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلبته، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. غريب الحديث: فتمرغت في الصعيد تقلب في الأرض حتى عم بدنه التراب.
ظن أن هكذا يرفع الجنابة، ما عنده ماء يتمرغ في التراب حتى يصيب التراب جميع بدنه. نعم.
أن تقول بيديك يراد بالقول الفعل، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب.
نعم.
المعنى
قال بيديه، يعني فعل بيديه، يعبر عن الفعل بالقول. فقال بيده هكذا، يعني فعل بيده هكذا. قال أن تقول بيديك، يعني أن تفعل بيديك هكذا. ثم بيّن له عليه الصلاة والسلام يعني بالتعليم العملي، ضرب له ضربة ومسح وجهه ويده. نعم.
المعنى الإجمالي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في سفر لبعض حاجته، فأصابته جنابة فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر، فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء، فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك.
نعم.
اختلاف العلماء: اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين؟ وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين؟ فذهب بعضهم ومنهم الشافعي إلى أنه لا بد من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين.
هذا الحديث لا يصح، وحديث الباب في الصحيحين أقوى منه وأصرح منه، ضربة واحدة. هذا قلت لا يصح، لا يصح يعني ضعيف. طيب هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وأقوى منه وأصرح حديث الباب وهو في الصحيحين أنه ضرب ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه مس الكفين، واليد إذا أطلقت رابية الكفين عند الإطلاق، كما في قوله تبارك وتعالى: السارق والسارقة فاقطع أيديهما، يعني من الرزق الكفين فقط. نعم.
وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد،
طبعا أيضا الذين يقولون لابد من ضربتين يقولون لأن إذا ضربت الضربة الأولى ومسحت وجهك أصبح هذا التراب مستعمل، والمستعمل طاهر وليس بطهور، فلابد أن تأخذ إيش ضربة ثانية، هكذا يستدلون، لكن هذا ليس بصحيح، وحتى المستعمل يبقى طهور. نعم.
وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان، مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا، قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي الحديث أعرف بمراده، وأجاب عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور.
المقال المشهور يعني الظرف، فيه هذا الحديث فيه مقال، يعني فيه من تكلم في صحته يقال عنه مقال. نعم.
ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله. وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية.
طيب واضح، كم
ما يؤخذ من الحديث: أولا، التيمم للغسل من الجنابة. ثانيا، إنه لا بد من طلب الماء قبل التيمم. ثالثا، صفة التيمم وهو ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمهما بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد. ثالثا، صفة التيمم وهو ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمهما بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد.
إذن ليس إلى المرفقين وإنما إلى الكفين فقط.
رابعا، ذكر الصنعاني أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو، وتفيد العطف المطلق وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة، والزيادة من العدم مقبولة، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا.
جميل. إذن ما تمسح يديك ثم وجهك، لا، وجهك ثم يديك. نعم.
خامسا، إن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصلة والأحكام.
نعم.
سادسا، الاجتهاد في مسائل العبادات. سابعا، إن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة.
من أين يؤخذ أنه لما تمرر في التراب عمار لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة؟ نعم.
الحديث الثامن والثلاثون، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ف فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. غريب الحديث لم تحل، يجوز ضم التاء وفتح التاء على البناء للمفعول، ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل، وهو أكثر. قاله الشيخ نور الدين الهاشمي.
يعني لم تحل أو لم تحل.
المعنى الإجمالي: خص نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شرف، وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم السلام.
هذه خصائص على ثلاث أنواع. في خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وفي خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء من قبله، وفي خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم مع أمته دون الأنبياء والأمم، وفي خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء. يعني مثلا أحلت الغنائم، هذه لمن؟ خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. الشفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الأنبياء ودون أمته، له وحده. وفي خصائص له عليه الصلاة والسلام دون أمته، كان يجمع بين أكثر من 4 زوجات، هذا له دون أمته. واضح؟ المهم الخصائص معنى ما اختص به أحد دون أحد، لكن لا يوجد خاصية لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون بقية الأمة إلا لصفة تقوم به، صفة تقوم به.
الشفاعة
العظمى اللي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فنال هذه الأمة المحمدية ببركة هذا النبي الكريم الميمون شيء من هذه الفضائل والمكارم. فمن ذلك ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمس الكريمة اللاتي أولاهن أن الله سبحانه وتعالى نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه، فيوهن قواهم ويضعضع كيانهم ويفرق صفوفهم ويفل جمعهم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر منهم، تأييدا من الله ونصرا لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه. ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله تعالى.
طيب، هل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته؟ يعني هل مثلا جيش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممكن عدو يهزم مسيرة شهر، ها؟ أم هذا فقط للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لما قال نصرت بالرعب، يعني هذا ظاهره أنه هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يمنع أن من كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وحقيقة أن يهزم عدوه بالرعب، والرعب من جند الله تبارك وتعالى، كما سلطه الله عز وجل على اليهود الذين تحصنوا حصن عظيم ظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب فقذف في قلوب الرعب. هذا الحصن الكبير يعني خرقه من الصعوبة بمكان، لكن الرعب اخترقه ونزل في قلوبهم. اليوم الأمة بكثرة مخالفتها الشرعية فيها من الشرك إلى سائر المعاصي أخذت تنهزم من العدو، مش مسيرة شهر، مسيرة قرن يمكن، ها؟ يعني العدو بعيد جدا يخافون منه لبعدهم عن الله تبارك وتعالى. ولذلك كثير من الناس يطرح في مناهجه وخطبه لماذا ما ترجع العزة المسلمين، الخلافة الإسلامية، مش عارف إيش، ويعيش بخيال. حتى بعضهم يمسك لشباب ويقعد يشرح لهم ويقول لهم وإن شاء الله عن قريب نأخذ ها بنات من الأصفر سبايا وفلان بشر بعطيك إن شاء الله 3-4 وإنت إن شاء الله كذا ونشقر ونستانس ونشقرون. كلام غريب. الأمة مثقلة بجميع المعاصي، وين تأخذ أنت سبايا؟ عسانا نسلم على نسانا. الشرك منتشر جدا في الأمة، قبور تعبد من دون الله، استهانة بالتوحيد، شعوذة، سحرة في كل منطقة في كل بيت، تجد وسائل الإعلام كيف تدخل الشرك والناس تستصيغه وتسمعه وتستلطفه، هذا في الأمة. ثم انظر إلى الفساد الاقتصادي من الربا والرشاوة والغش، بحر لا ساحل له، أسواق المسلمين ومعاملاتهم وبنوكهم. ثم انظر إلى الفساد الأخلاقي من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الزواج المثلي أخذ يدخل عند المسلمين، رجل يتزوج رجل امرأة تزوج امرأة، ناهيك عن التبرج والسفور. ثم انظر إلى ألسنة الناس في الحل بغير الله والكذب والاستهزاء والسخرية والغيبة والنميمة. يعني جيش النبي عليه الصلاة والسلام انهزم لأنه قال الغنيمة الغنيمة، وانهزم في أحد، وهزموا في البداية في حنين لما قالوا لن نغلب اليوم انقل. فكيف حال الأمة بهذا الحال؟ الخلافة الخلافة أي خلافة، حتى بعض يقول نريد خلافة مثل خلافة عمر رضي الله عن عمر. عمر لن يتكرر، لو كان عمر يتكرر ما صار عمر، خلاص عمر لن يتكرر. حتى عثمان رضي الله عنه ليس كعمر ولا علي كعمر، فكيف تريد اليوم أن توجد خلافة كخلافة عمر؟ كلام فاضي. صلى عشرات السنين يبرر لأنفسهم حتى التخلي عن الصلاة، ويتساهلون في أمره ويفعلون المعاصر. كان شيء الخلافة، إذا قامت الخلافة بعدين قرار ممنوع كذا، قرار كذا بدعة، قرار سكر، هذا شيء يمسك الرأس أو شيء. وكلها أدلة عقلية بهذه الطريقة. قال لو عندك سلطة خلاص، ممنوع تضليل الزجاج، ممنوع تضليل، أربط الحزام أربط الحزام، ممنوع التدخين، سلطة، أهم شيء السلطة. ويقضون أعمارهم على إيش؟ أهم شيء السلطة. ثم هؤلاء الرؤوس في هذه المناهج هم يمسكون من السلطة، يصيرون مستشارين ويصيرون في السلطة، فلا يتكلم عن أحد. لكن ما دام السلطة ليست بأيديهم فتجدهم يتكلمون بالتكفير والكراسي والمناصب، فإذا مشاركوا في المناصب والكراسي هدوا. إذن هي المسألة كلها يريدون أن يصعدون على أبناء الناس على ظهورهم حتى يصل السلطة، ليس قصدهم الدين. واللي قصد الدين يتمسك بالدين، يتمسك بالعقيدة الصحيحة، يتمسك بالعبادة الشرعية، يتمسك بالأخلاق المستقيمة والآداب القويمة، هذا الذي يريد الدين ذات الدين. فالمقصود أن يعني نصرته والرعب لما كان عنده عليه الصلاة والسلام من الإخلاص والتقوى والاستقامة، ولما عند أصحابه رضي الله عنهم، فكانوا أهلا لأن ينصرهم الله بالرعب، لقوله تعالى أن تنصروا الله ينصركم. يعني بعض الناس فئة قليلة ويريد أن يتهور يدخل في معارك خاسرة 100%، تعال وين رايح أنت؟ قال أن تنصر الله ينصركم. طيب إحنا ما نصرنا الله حتى ينصرنا، ما نصرنا الله حتى ينصرنا، شوف وضع الأمة كيف تنتصر. الله المستعان. طيب
ثانيها أن الله سبحانه وتعالى وسع على هذا النبي الكريم وأمته المرحومة بأن جعل لهم الأرض مسجدا، فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا، فلا تقييد بأمكنة مخصوصة كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس أو البيع. وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن
يعني هذا على إطلاقه، إلا أن تكون هناك بعض العبادات مخصوصة في بعض الأماكن. مثلا صلاة الجمعة لا تشرع إلا في الجوامع، ها؟ فلا بد أن تصلي في المسجد الجامع. يعني بعض الناس واحد يقول يداوم بالمطافي، يقول ضابط جاب صندوق بيبسي وكب فوقه قام خطط فيه وصلينا الجمعة، ما يصلح مركز المطافي يصلي الجمعة. ولا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جمعة في عرفة ولا في تبوك، يعني في سفر لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة قط. الجمعة في الجوامع حيث أيش في الإقامة. فإذا شرعت الصلاة في مكان معين فلا بد أن نأتي بمكانها المعين، لكن الأصل بأن الصلاة تصح في أي مكان. نعم.
وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة فضلا منه إحسانا وكرما وامتنانا، وكذلك كان من قبل هذه الأمة لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا، ومثله العاجز عن استعماله لضرره. ثالثها أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم.
تسمى ماذا؟ الأنفال، فيها السورة نزلت في القرآن. نعم.
حيث كانوا يجمعونها، فإن قبلت نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها.
نعم، هذا سابقا، الأمور السابقة يجمعون الغنائم فتنزل نار من السماء وتحرقها، ما يأخذ لها أنفسهم. نعم.
رابعا، أن الله سبحانه وتعالى خصه بالمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة، فيقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويمجد الله تعالى بما هو أهله، فيقال اشفع تشفع وسل تعفى، حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون.
نعم.
خامسها، أن
هذه الشفاعة تسمى الشفاعة الكبرى أو العظمى، يتخلى عن الأنبياء لأنهم يرون في أنفسهم ليسوا أهلا لها، فيعتذر آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام جميعا، حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد لله ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسن في الدنيا، ثم يقول له ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيقول أمتي. أول ما يذكر بين هذا الناس كل جميعهم يذكر إيش؟ أمته عليه الصلاة والسلام. نعم.
خامسها، أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم، وقد جعل الله تعالى في هذا النبي العظيم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمول لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وتباين
أصنافهم. يعني الشيخ لم يقل دستور وقانون، كلمات هذه المحدثة تركها أولى. نعم.
على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم،
لأن تكون الشريعة الخالدة أحسن من إيش؟ الدستور الخالد والقانون الباقي. طيب.
وتباعد أبطاله،
عقدونا بالقانون الدستور. طيب كمل.
فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، ولما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص، وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود.
ويلزم من كونها آخر الرسائل والنبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا، لأن الأمم السابقة يعني مؤقتة شريعتها ثم تنسخ، بقيت هذه الشريعة إلى قيام الساعة، فحينئذ سيكون أتباع أكثر، حتى أن المسلم ينجب الأولاد وفي نيته أنه يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يباهي بأمته الأمم يوم القيامة، وهذا يعني مقصد عظيم يخفى عنه كثير من الناس. جيب أولاد وفي نيتك من جملة المصالح الشرعية أنك تريد أن تدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكتب الله لك ما شاء الله أن يكتب لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل، ولذلك حتى اليهود والنصارى والمجوس كل هؤلاء يقال عنهم اليوم أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أي أمة؟ أمة الدعوة لا أمة الاستجابة، لأن الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة الذين أرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأمة الاستجابة هم الذين استجابوا من هذه الأمة، من أمة الدعوة. فأمة الاستجابة أخص من أمة الدعوة، في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فسمى اليهود والنصارى إيش؟ أنهم من هذه الأمة. والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. وأما أمة الاستجابة فهم الذين استجابوا من أمة الدعوة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين أثار الوضوء. أمتي يعني أتباعي ممن دعوتهم واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما يؤخذ من الحديث، هذا حديث عظيم وفيه فوائد جمة ونقتصر على البارزة منها. أولا، تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وتفضيل أمته على سائر الأمم.
اللهم صل وسلم.
ثانيا
ولذلك المسلم عليه أن يعتز بهذا الشيء، وهذا ما يخفى عنه كثير من المسلمين، قد يعتز بوظيفته، بماله، بجاهه، بنسبه، بلونه، بطائفته، لكن ما يشعر، يعني يأتي الهلال تلو الهلال والسنة، ما يشعر أن الله عز وجل قد أكرمه وفضله وكونه إيش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرف العظيم. فحتى يقول قال: ومما زادني شرفا ورفعة وكدت أن أطأ بأخمص الثريا، يعني راسي فوق برجلي راسي شوي حوش النجوم الثريا. ما الذي زادك شرفا ورفعة وكدت أن تطأ بأخمصك الثريا؟ قال: دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. ها، كونك انت ايش؟ اذا قال الله يا عبادي، ولا انا واحد منهم، ينسبك الله لنفسه يا عبادي. والثانيه قال انك ايش؟ اني من امتي احمد صلى الله عليه وسلم. طيب،
ثانيا تعديل نعم الله على العبد وان ذكرها على وجه الشكر لله وذكر آلاءه يعد عباده وشكرا لله.
نعم، الذي يذكر نعم الله تعداده هذا نوع من الشكر لله عز وجل. نعم.
ثالثا كونه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب وأحلت له الغنائم وبعث إلى الناس عامة وأعطي الشفاعة وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، كل هذا من خصائصه. وقد عدت خصائصه فكانت 17 خصلة، وهي عند الصنعاني 21. ومن تتبع الجامعين الصغير والكبير وجد زيادة على هذا العدد. رابعا أن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى. خامسا أن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم. سادسا أن كل أرض صالحة للتيمم منها.
لما؟ لم يخص منها شيء، سواء كانت سبخة أو تراب أو رمل أو جبل، ما دام هي صعيد صعد وجه الأرض فيتيمم عليه، بخلاف من قال لابد أن يكون له غبار لأن نفخ بيديه طرب ونفخ. لا، المقصود الأمر تعبدي، يعني ليس مراد يتقذ حتى يلعب بيدك التراب حتى تمسح به الوجه، وإنما هو أمر تعبدي تفعل هذا الفعل طاعة لله عز وجل لترفع الحدث. فكل ما لعموم إيش الصعيد فتيمم صعيدا، قال صعيدا، يعني كل ما صعد على الوجه الأرض، ولم يخص منه ما كان له غبار أو ليس له غبار. لا، قال إن كل أرض صالحة يتهم منها. نعم.
سابعا سعة هذه الشريعة وعظمتها، لذا جعلت تنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته على اختلاف أمصاره وتباعد أقطاره.
نعم.
ثامنا قوله: أيما رجل لا يراد به جنس الرجال وحده وإنما يراد أمثاله من النساء أيضا، لأن النساء شقائق الرجال.
أيما رجل، يعني طيب إذا المرأة أدركتها الصلاة أيضا تصلي، فلا يراد عن جنس الرجال. نعم.
تاسعا قال الصنعاني: إنما خص مسافة الشهر دون مسافة أبعد منه، لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك.
نعم، يعني ممكن أن يهزم عدوه بأكثر بعد من مسافة الشهر. نكتب هذا القدر ونرجو إن شاء الله الأسبوع القادم نستمر في باب الحيض، وباب مهم ترى للرجال والنساء. ولا لا، الشيخ عثيمين رحمة الله دائما يذكر لطيفة، يقول كان أحد طلاب السعودي قد استشكل باب الحيض، فقال للشيخ: يا شيخ دعنا من هذا الباب فإننا لسنا نحيض، يعني ما نحتاجه. لكن طبعا الحاجة كبيرة له، يحتاجه الرجال، لأن الرجل لا يجوز له أن يطأ امرأته وهي حائض، الحكم لازم يعرفه، ما يطوف بزوجته ولا أخته ولا بنته في البيت وهي حائض، هذا حكم لازم يعرف الرجل. فكذلك الطلاق لا يطلق وهي حائض، هذا حكم يحتاجه الرجل. المرأة لا تدخل المسجد الحائض، لا تدخل المسجد، هذا يحتاج الرجل، ما يدخل أهل المسجد. ويعني أحكام شرعية يحتاجها الرجال والنساء، وثم ممكن الإنسان أيضا يتفقه فيها حتى يفتي النساء. انتبهتم؟ يعني حتى ولو لم يكن هو يحيض يحتاج ليش؟ إذا سألت امرأته أو ابنته أو زوجته، ها، أن يجيبه فيعرف الأحكام. أحكام مهمة جدا ترتب عليها عدة أحكام: الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطلق، ولا تطوف بالبيت ولا تبكث في المسجد ولا تمس المصحف. هذه كلها أحكام تتعلق بالمرأة الحائض. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.